تكون بالإحضار على رسالة وإنما تكون بالمعرفة. فيقول أنا أعرف لكم فلان وأعرف مثاله وعنوانه، أي تبالت وجهي أمور تبالت وجهي، بمعنى أنه يعرف الشخص، يعرف قبيلته، يعرف أسرته، يعرف مكانه وعنوانه، من أجل يقول السلطة عليه عند رحاله. فهذه كفالة بالوجه، إن كان معها تزكية قال أنا أعرفه وأنا أزكيه وهو موثوق وثقة، فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من هو عليه يغرى من كثير لأنه ذكره. أما إذا لم يكن معنى تزكية ومجرد معرفة وجه فقط فلا لا يغرم شيئا ولا يلزم بالإحضار، وإنما يلزم بالإحضار أن التزمت أن يدلكم عليه فقط، فهذا ليس عليه إلا الدلالة عليه فقط. وأما إحضاره وأخذ ما عليه فهذا إلا السلطة. نعم.
باب الشركة والوكالة.
شركة بفتح الشين وفتح الراء ويجوز العكس، يجوز العكس فتح الشين وإكسار الراء فيقال شركة، قال شركة ويقال شركة، وهذا الاجتماع. الشركة في اللغة الاجتماع والافتراق. قال تعالى إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خلطاء يعني الشركاء، يسمى الشريك ويسمى الخليط، يسمى الشركة ويسمى الخلطة، وهي الاجتماع. وهي على نوعين، اجتماع في استحقاق واجتماع اجتماع في استحقاق واجتماع في عقود. الاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة الأموال الأملاك، شركة الأملاك، اجتماع الشركاء في دار أو في قصر أو في مزرعة تكون مشتركة بينهم أو في مصنع، هذه شركة، شركة أملاك، شركة أملاك. إذا كانت الدار أو السيارة أو المزرعة مشتركة أو المصنع، هذه الأشياء مشتركة بين أشخاص مملوكة لهم، هذه شركة أملاك. والنوع الثاني شركة في عقود، تسمى شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف، اجتماع في التصرف. الأول اجتماع في استحقاق، وهذا اجتماع في تصرف، ويسمى شركة العقود، وهي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا شركة العقود. وهنا أنواع شركة العقود، أنواع خمسة عند الفقهاء. النوع الأول إذا كان المال من شخص والعمل من شخص، هذه شركة مضاربة، المال من شخص والعمل من شخص، كان يقول خذ هذا المال استجر به وما ربح فهو بيننا، الرزق بيننا، هذه شركة مضاربة. والنوع الثاني الاجتماع في المال والتصرف، الشركان في المال، في واحد يقدم المال وفي واحد يعمل، شركان في المال والعمل، هذه تسمى شركة عنان، شركة غنى. لتساويهما في المال وفي التصرف. شركة غنى مثل تساوي الخير في السباق أو في المشي، هذه شركة غنى. إذا اشترك في المال والعمل هي شركة غنى. قالوا نجمع ما عندنا من مثلنا الأموال ونشتغل بها على حد سواء، كل ما نشتغل فيه نبيع ونشري ونزين وكذا، هذه شركة غنى. وأما إذا كان الاشتراك فيما استبدال البدن فقط، ما في عمل، ما في مال، ما معه مال، لكن قالوا نشترك فيما نحصل، نبي نشتغل عند الناس، واللي نحصل نحن شركاء فيه. هذه تسمى شركة أبدان، شركة الأبدان، نشتركان في أبدانهما، نشتغلان وما حصل من العمل أو من أخذ المباح من المواد الحطب والعشب، ويكون شركاء أو في المغنم المعركة، إذا اشتركا في المغنم إذا يحصلان عليه الغنيمة، أن يسمى شركة الأبدان. وإن اشترك فيما يتحملان من العقود والمقاولات، ما معهم مال لكن يشتركان في الذمم فقط، بأن يتحمل للناس مقاولات وعقود، فهذا مشارك اشتراك في الذمم، تم شركة الوجوه، لأنه اشترك فيما يستبان بوجوههما، يتحملان العهد من الناس، يتكفلان بالعهد من الناس، على أنهم ينجزون لهم أعمال في ذممهم، يتحملون هذه ذممهم، ينجزون الناس أعمال، يأخذون في مقابل ذلك المال، هذا يسمى شركة وجوه، لأنه اشترك فيما يستبان بجاههما وتحملهما، مثل ما لو فتح دكانا وصار يستقبلان ما يدفع إليهما للبيع والشراء، ما معهم شيء، فتحوا محلهم ما معهم شيء، يستقبلون من الناس ما يدفع إليهم للنباع عليه والحراج عليه ومساوقة في الأسواق، يكونون هم المسؤولين عن هذا المال وعن تصريفه، هذا يسمى شركة الوجوه، لأن الناس دفعوا إليهم المال بموجب وجاهتهم وثقتهم عند الناس، هذا يسمى شركة الوجوه. وإن اشتركا في الكل، اشتركا في الأموال والأعمال والتعهدات والأبدان، هذه تسمى شركة المفاوضة، لأن كل واحد فوض إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فإذا اشترك في كل تصرف مالي أو بدني أو جاهلي فهذه شركة المفاوضة. إذن تكون الشركات، أنواع الشركات، شركات العقود خمسة أنواع: شركة مغاربة، شركة عنان، شركة أبدان، شركة وجود، شركة مغاربة. والأصل في الشركة أنها جائزة، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منه. وقد قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء، فدل على أن الشركة جائزة في كتاب الله، جائزة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن السنة الحديث الذي سيذكره المصنف، فقد أجمع العلماء على جواز الشركة، وهي من أنواع التعاون، من أنواع التعاون على الخير والبر والتقوى. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. الإنسان يحتاج إلى المعونة من أخيه، هذا التعاون، التعاون على الخير مطلوب، وطلب الرزق هذا من الخير، طلب الرزق وكسب الحلال هذا من الخير. فالشركة فيها تعاون على الخير، فهي جائزة من ناحية العقل أيضا، جائزة شرعا وعقلا. نعم.
باب الشركة والوكالة.
نعم.
باب الشركة والوكالة.
هذه الشركة والوكالة.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خان فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث، في هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي، لأنه منصوب إلى الله جل وعلا. القدسي هو ما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، مأخوذ من القدس وهو التنجيل والتطهير. القدس هو التطهير والتنجيل. والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم راويا له عن ربه عز وجل. اما الحديث النبوي فهو ما يكون معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث النبوي. الحديث النبوي معناه من الله، وحي من الله، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما القدسي فلفظه ومعناه من الله. وقد يكون الحديث القدسي متواترا، وقد يكون آحادا، وقد يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. وهو يتفاوت في السنة.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه.
قال الله تعالى، أنا فيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه يقول ويتكلم جل وعلا كما يليق بجلاله. أنا ثالث الشريكين، بمعنى أن الله جل وعلا معهم معية توفيق، معية التوفيق وإعانة وتسديد، لأن المعية على قسمين: معية بمعنى الإحاطة، وهذه لجميع الخلق المؤمن والكافر، والبر والهادي. الله مع خلقه بمعنى أنه محيط بهم ومطلع عليهم، عالم بأعمالهم. والنوع الثاني معية الخاص، وهي معية التوفيق والتسديد والإعانة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. المعية خاصة، معية التوحيد والهداية والإرشاد والإعانة، وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان والتقوى خاصة. فقوله جل وعلا أنا ثالث الفريقين أي أنا معهم مع المعية الخاصة التي هي معية التوفيق. المعية لها معاني عديدة معناها المخالطة كما يفهم بعض قاصري الفهم الذين لا يعرفون اللغة العربية يقولون المعية لها مخالطة والله منزه عن المخالطة لا بد من تأويلها. يقول لا تدبر المعية لها عدة معاني منها المخالطة ومنها المقارنة ومنها الاطلاع والإحاطة معانيها كثيرة. فهي بالنسبة إلى الله ليس معناها المخالطة ولا المنافسة هذا مذهب الحلولية لكن معناها الإحاطة والاطلاع والتوفيق والتسديد لمطلق المقارنة. هذا لمطلق المقارنة والمقارن قد يكون معك وقد يكون ليس يعني المقارن قد يكون مخالطا له قد يكون غير مخالطا له مثل القمر تقول لا زلنا نسير والقمر معنا مع أن القمر في السماء وأنتم في الأرض فما معنى أن القمر معنا؟ معنى أنه مقارن له بمعنى أن يكون تستبيعون بضوئه وهو كأنه يسير معه هو في مكانه هذا في مخلوق لكن هذا الخلق سبحانه وتعالى. تقول زوجتي معي قد تكون زوجتي في مصر ولا في الهند بمعنى معصي على أنها في ذمن وفي عصمة. تقول متاعي معي وهو مثلا على الراحلة أو في السيارة المعنى أن متاعك مصاحب لك متاعك مصاحب له ولو لم يكن مماسكا لك أو في يدك أو في جيبك. فالمعية معناها واسع فهي بالنسبة لله عز وجل معية إحاطة وعلم المرء أو معية توفيق وهداية وإعانة هذا معنى المعية بحمد الله جل وعلا وليس بها تأويل كما يزعم بعض الناس. هذول ما يفهمون باللغة العربية ولا يعرفون مشتقاتها ومعانيها منهم من يقول ان اهل السنة اول يقول المعية بكذا يقول لا هذا ما هو تأويل هذا تفسير هذا تفسير لمعنى المعية. المعية لها عدة معاني نحن فسرناها بما يليق بالله جل وعلا من معانيها فسرناها بما يليق بالله من معانيها التي تدل عليها ولم نؤولها. وهذا الحديث من المعية الخاصة وهي أنه جل وعلا ثالث الشريكين بمعنى أنه معهم يوفقهم ويبارك في كسبهم ويعينهم معية خاصة. وأما قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم هذه المعية العامة معية الإحاطة. فهو جل وعلا مع الخلق مع الخلق كلهم أفرادا وجماعات لا يخفى عليه شيء من شؤونهم ومن أعمالهم. لا فهذا الحديث فيه أولا إباحة الشريك فيه إباحة الشريك في الإسلام. ثانيا فيه الحث على الصدق بين الشركاء الصدق بين الشركاء وعدم الخيانة وأن ذلك يسبب نماء المال وبركة المال وأن الله يوفقهم لوجوه الفتح الطيب ويعينهم. وثالثا فيه النهي عن الخيانة فإذا قال أحدهم الآخر خرجت من بينهما بمعنى أن الله يتخلى معنى أن الله يتخلى عن إعادتهما وعن توفيقهما ولا يكون منه لهما إعادة، ولم تخلى الله عنه فإنه قال تخسر بضاعتهم وتفشل شركتهم ويحصل بينهم الشقاق والنزاع ولا يحصلان على سنها نتيجة خيانة الشريك، لأن الشريك أمين لصاحبه، الواحد أمين ائتمنه شريك ائتمنه شريك لا يجوز أن يقول، بل ينصح له كما ينصح لنفسه. فإذا حصل من أحدهما خيانة حصل لهما من الله العقوبة، وفشلت شركتهما وخاب سعيهما بسبب الخيانة. نعم.
وعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا الحديث عن السائب المخزومي، وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والتجارة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الجاهلية. فلما كان يوم الفتح مكة جاء وأسلم، فهو من مسلمة الفتح، ورحب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بأخي بالإسلام وشريكي في التجارة. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أثنى على هذا الرجل ورحب به وقال كان لا يداري ولا يماري، وصفه بأنه لا يداري ولا يماري، يعني كان طريقا صادقا في الشركة ليس عنده خيانة أو مدارات، وإنما كان صادقا لا يتملق ولا يكذب ولا، إنما كان صادقا مع الكريم. وهذا الواجب بين الشركاء، وأن يحفظ بعضهم الآخر في غيبته وفي ماله إذا كان بيده، يحفظه كما يحفظ ماله الخاص. هذا مقتضى الشريك، لأنه ائتمنت، فكل شريك هو أمين للآخر. فهذا الحديث فيه أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة، ولما بعثه الله أقر هذا التعامل، لما بعثه الله بالرسالة أقر هذا التعامل. وفيه دليل على أن الشركة كانت قديمة وأقرها الإسلام. وفي ذلك حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وثنائه على المحسن وعلى الصادق، وترحيب به وإكرامه، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد لما نصيب يوم بدر، الحديث وتمامه. فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء، رواه النسائي وغيره.
هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه اشترك هو وسعد بن ابي وقاص وهو عمار بن ياسر رضي الله عنهم فيما يصيبون من المغنم يوم بدر يوم وقعة بدر. أنا في دليل على جواز شركة الأبدان، على جواز شركة الأبدان، لأن هؤلاء الصحابة ليس معهم مال وإنما اشترك فيما يحصلان عليه من الغنيمة. هذا يسمى شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتبان بأبدانهما. أي نوع من أنواع الكسب، أجرة أو ما يحصلان عليه من المغانم في الجهاد، أو ما يحصلان من المباحات كالاحتشاش والاحتطاب والصيد وغير ذلك، هذه شركة الأبدان فهي جائزة. نص هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وجاء سعد بن أبي غير ولم يجي عمار وابن مسعود بشيء، تشرك بينهما الذي نص الله عليه وسلم بموجب العقد الذي أبغناه عليه أنه اشترك فيما يصيبان أو فيما يصيبون، سواء أصابوا كلهم أو أصاب بعضهم فهم شرك، تعاقدوا على هذا. ولو اشتركوا في الشريفة إذا صار أنه ما يشتركون إلا إذا أصابوا كلهم ما صار الشريفة غير، لكن الكلام هذا إذا أصاب بعضهم وأصاب البعض الآخر فيقسم بينهم بالشركة بموجب العقد. هذه شركة الأبدان. نعم. وعن جابر بن عبد الله وبقية أنواع الشركات مذكورة في كتب الفقه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا. رواه أبو داود وصححه.
هذا الحديث الثاني انتهى من قضية الشركة، حديث هذا للوكالة. للوكالة لغة التفويض، لغة التفويض والاعتماد، ومنه التوكل على الله بمعنى تفويض الأمور إليه، الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، والله هو الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي المفوض إليه أمور العباد. فهو الوكيل أي المفوض إليه والموكول إليه سبحانه أمام العباد. والوكالة بين الناس هي أن يفوض بعضهم إلى الآخر، أن يفوض بعضهم إلى الآخر التصرف المالي. فالوكالة إذن هي تفويض جانب التصرف غيره، تفويض جانب التصرف غيره فيما تدخله النيابة، تفويض جانب التصرف غيره فيما تدخله النيابة. يخرج جانب التصرف الذي لا يجوز تصرفه كالصغير والكبير المحذور عليه، هذا غير جائز التصرف. فإذا وكل أحد لا ينجو، ما تصح وكالة. فيما تدخله النيابة يخرج الشيء بما تدخله النيابة، كالعبادات البدنية، العبادات البدنية والحقوق المتعلقة بالبدن بما تدخلها النيابة، كالصلاة والصيام ما تدخلها النيابة، لأنها مطلوبة من العبد فلا يوكل غيره فيه. لا يوكل واحد يصلي عنه، ولا يوكل واحد يصوم عنه، هذه مطلوبة منه هو، أو يوكل واحد يشهد عنها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تدخل منها على عمل بدني مطلوب من الشخص فلا يلوم عنه غيره فيه. لما تدخله النيابة يخرج العمل الذي لا تدخله النيابة، هذا لا تجوز الوكالة فيه. هذه هي الوكالة تعريفها. وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه لما أراد السفر إلى خيبر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وكيله وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في حيضه الذي وكله في بداية المال الذي يحصل لبيت المال من الزكاة ومن العشور التي تكون لبيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يجزيها ويجمعها من الناس، فهذا فيه دليل على جواز الوكالة وأن لولي الأمر أن يوكل من ينوب عنه في بداية الزكاة وبداية العشور التي تكون على الأرض الخرابية، العشور التي تكون على الأرض الخرابية فهي في إكمال المسلمين، يوكل ولي الأمر فيها. قال فإذا جئت وكيلي في خيبة فخذ منه خمسة ثمن، الله أكبر، 60 صاعا من التمر، 60 صاعا من التمر، هذا الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابرا هذا المقدار لأنه فقير، أعطاه هذا المقدار لأنه فقير، قوت كبير. نعم، الشاهد من الحديث قوله وكيل، هذا دليل على جواز الوكالة. نعم.
وعن عروة الدارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية. الحديث
هذا دليل على جواز هذا، سبق الحديث هذا كتاب البيع وأعاده هنا يستدل به على الوكالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل عروة في شراء أضحية، وصل وجه شراء أضحية، فدل على جواز الوكالة في البيع والشراء. وأن توكل شخص يبيع سيارة أو يبيع بيتك أو يبيع ما تريد بيعه، أو أن توكل شخصا أن يشتري لك أضحية، يشتري لك خيار، يشتري لك طعام، دل على جواز الوكالة في البيع والشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة في شراء أضحية. والذي قبله فيه دليل على أن من ولي الأمر أن يوكل من يقوم بجباية الأموال التي لبيت المال. نعم.
الحديث رواه البخاري في أثناء حديثه وقد تقدم،
قدم في كتاب البيع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه.
وهذا أيضا دليل على جواز الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر على جباية الصدقة، بعثه على الصدقة، ففي دليل أن للإمام الموكل من يقوم بجباية الزكاة من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمر، لأن ولي الأمر ما يستطيع يباشر كل الأعمال، فله أن يتخذ نواب وأن يتخذ وكلاء يقومون بهذا الأمر. وهذا من تنكير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
ولي الأمر أن يوكل من يجري الزكوات، يقبضها من أصحابها ويجريها، وله أن يوكل من يوزعها، لولي الأمر أيضا أن يوكل من يوزع الصدقات على الناس. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث أيضا في الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أهدى 100 من الإبل، أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فلما كان يوم النحر نحر منها صلى الله عليه وسلم 63، بيده عليه الصلاة والسلام، ثم وصل عليا رضي الله عنه في نهر البقيع وتم رميها. هذا في جواز التوكيل في ذبح الهدي، ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، في جواز التوكيل في ذبح الهدي، ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، على ذلك جائز. فما لو ذبحها الموكل، هذا مقصود إرادة الحديث هنا. فلا الوكالة تدخل في العبادات المالية، الوكالة تدخل في العبادات المالية، وهذه عبادة مالية. ومتى توصل من يخرج الزكاة مالك يحصي مالك ويخرجها ويوزعها على الناس، متى توصل؟ الحقوق المالية والعبادات المالية يجوز التوكيل بها بخلاف العبادات البدنية، وكذلك العبادات المالية البدنية يجوز التوكيل فيها مثل الحج. الحج عبادة مالية وعبادة بدنية، يجوز التوكيل وصل من يحج، من يحج عن العاجز فريضة الإسلام، من يحج عن الميت يدخله النيابة، لأنه ما هو عبادة بدنية محضة. الحج ليس بدنية محضة بل فيه مالي أيضا، تدخله النيابة. وكذلك العمرة، العمرة مالية بدنية تدخلها أيضا النيابة. الحاصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة مثل الصلاة والصيام وكل ما يتعلق بالبدن. وأما العبادات المالية محضة، المالية والبدنية هذه تدخلها النيابة، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينحر عنه بقية الهدي، وهو عبادة مالية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العتيق قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغضي يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه.
الحديث في قصة العتيق الأزيز، العتيق هو الأزيز، والقصة هي أن هذا العتيق يعني هذا الأزير وقع على امرأة المحتاج للزنا. هذا العتيق زنى بامرأة الذي استأجره، فتصالح أبو الغلام مع زوج المرأة على أن يدفع له مالا، فصالحوا وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصلح، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح لأنه صلح عن إقامة الحد، والحدود ما يدخلها الصلح ولا تدخلها الشفاعة، لا بد من إقامته، لا شفاعة ولا مسامحة، ما يجوز أيضا الإنسان فيها، ولا يدخلها الصلح. إذا ثبتت فلا بد من إقامة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح لأنه صلح يعطل الحد الشرعي، وأمر برد المال على صاحبه، وقال: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، يعني الزوج الذي تصالح مع أبي الغلام، اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. فهذا فيه التوكيل من الإمام على إقامة، على إثبات الحد أولا ثم إقامته إذا تم. فيه التوكيل من الإمام على إثبات الحدود بالإقرار أو البينات، ثم إذا ثبتت أن يقيمها الوكيل نيابة عن الإمام. فليس من شرط إقامة الحد أن يحضره الإمام، بل يوكل من يقوم على تنفيذه. رضي عنه اسم رجل وقالوا انه من اقارب المرأة. اذا امرأة هذا هي اعترفت فيها ان الحد لا يقام الا بالبينة او الاعتراف، لا يكفي الاتهام بل لا بد من البينة، وهي اربعة شروط او الاقرار اربع مرات، الاقرار اربع مرات، اربعة شروط او اقرار اربع مرات. فاذا حصل ثبوت الحد بهذا فانه يجب تنفيذه، هو أن باشره الإمام أو وكل به كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الرجلين زوج المرأة وهذا الغلام، ولم يقتصر على هذا فلم يقبله في إثبات الحد، بل أرسل الرجل ليستثبت من المرأة ويستنطقها، فإن اعترضت أقام عليها الحاجة. ما يكفي التهم أو مجرد الإخبار أن فلان جمع بفلان أو هذا، ما يكفي، لا بد من شهادة أربع شهود كذا المذكورة في القرآن أو في الحديث أو الإقرار أربع مرات كما جاء في الحديث. نعم.
باب الإقرار.
الإقرار هو الاعتراف، إقرار هو الاعتراف بالحق، سمي إقرارا لأنه يقر الحق من القرار والثبوت، من القرار في المكان وهو الثبوت. فالاعتراف بالحق يقره ويثبته سمي إقرارا. والإقرار هو أحد الأمرين اللذين يثبت بهما الحق أو يثبت بهما الحق. فإذا ادعى شخص على شخص فلا بد إما أن يقيم المدعي البينة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إن كان في الأموال، أو أن يعترف المدعى عليه ويقر. نعم. فإذا حصل الإقرار أو حصلت البينة ثبت عليه ما ادعي عليه به. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن مع المدعي بينة فإنه يلتفت إلى المدعى عليه، فإن أقر ألزم بالحق، وإن أنكر يطلب منه اليمين، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالنكول. هذا هو الإقرار، وهو ثابت بالقرآن. قال تعالى: واليمن للذي عليه الحق، والإملال هو الإقرار، واليمن الذي عليه الحق. فإن كان الذي عليه الحق شفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمن وليه بالعدل. هذا هو الإقرار. نعم.
باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل.
هذا أبو ذر رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة، أوصاه بوصايا كثيرة، منها أنه قال له: قل الحق ولو كان مرا. فقوله قل الحق هذا هو الإقرار. ولو كان مرغم أي لو كان فيه عليك مشقة، ولو كان فيه عليك مشقة فلا بد أن تقر بالحق. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، ولو كان ذا قرب. فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو على قريبك أن تقول الحق. هذه صفة المؤمن، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، ولو كان ذا قرب. فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو على قريبك أن تقول الحق. هذه صفة المؤمن، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر رضي الله عنه قل الحق ولو كان مرًا. فلا تمنعك مرارة الإقرار وما يترتب عليه ما ينالك أو ينال قريبك، لا يمنعك هذا من الاعتراف بالحق، لأن كتمان الحق والعياذ بالله خيانة. فهذا إنك جحدت في الدنيا ولم تكر، جحدت ولم تكر وليس عند المبدع لينة، هل تظن أنك تتنج عند الله سبحانه وتعالى؟ لا بد من الصفات يا ربيه، ولا بد من إنصاف المظلوم من الظالم يوم القيامة. خلك الآن، خلك الآن تتخلى عن حقوق الناس وتطهر نفسك منها، أسهل عليك من إنك تأتي يوم القيامة بين يدي رب العالمين ويستودي الحق للناس الذين ظلمتهم. ويوم القيامة ما في ضرر ولا في أموال، يؤخذ الحسنات. يوم القيامة تؤخذ المظالم والحقوق من حسنات، ولا لك نجاة يوم القيامة إلا بالحسنات. فما رأيكم إذا أخذت حسنات الإنسان وهو على حافة النار والعياذ بالله؟ أخذت أسباب النجاة من يده، ماذا تكون حاله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير جدا، وكون الإنسان يعترف بالحق عليه أو على غيره على قريبه، فهو الإنسان إذا كان الحق على عدوه أقر به وشهد به، فإذا كان عليه أو على أقارب أولاده سكن، هذا ما يجوز. ما هو هذا صفة المؤمن؟ قل الحق ولو كان مرا. فهذا فيه وجوب الإقرار بالحق ولو كان في ذلك ضرر على المقر، لأن حقوق الخلق ما يدخلها التسامح، مبنية على المشاحة. أما حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامح، فقد يعفو الله جل وعلا مسامح العبد، لكن حقوق المخلوقين لا بد إما أن يسمح عنها أصحابها وإما أن تؤخذ في الدنيا أو في الآخرة. أنت مخير أجيها في الدنيا سلمت منها، تبي تحتال وتكتب وتشجع تبي توها المسكر حين أقول ما أقول حين أقول ما أقول، لا تظن من شيء، تبي تحيل تبي تخلص انتهى الأمر ولا فيه حساب ولا فيه مخاطفة يوم القيامة، بل إن الذي أقدمت عليه أشد من الذي فرضته. فعلى المسلم أنه يتقي الله جل وعلا ويقول الحق سواء على نفسه أو على قلبه، سواء بالإقرار والاعتراف أو بالشهادة أو بالشهادة. إذا كانت الشهادة على قريبك فإنه يجب عليك أن تشهد عليه، أما إذا كانت الشهادة على عدوك تشهد، إذا كانت على قريبك تكتم الشهادة لا يجب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشاهد من هذا الحديث أن فيه وجوب الإقرار بالحق وعدم كتمانه بقرب، سواء على النفس أو على الأقارب أو على الأصحاب والغالين عليك أو كان على الأعداء، سواء العدل سواء ما في تفريق. حتى مع العدو يجب عليك العدل، حتى مع الكافر يجب العدل في حق الكافر، ولا يجوز ظلمه، لا يجوز ظلم الكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يجوز الإنسان أن يجور ولا مع الكفار فكيف مع المسلمين. نعم.
باب العارية.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فما الفرق بينه وبين القرآن؟ فروق بينه وبين القرآن فروق. أولا أن القرآن متواتر، والحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، هذا أحد الفروق. الفرق الثاني أن القرآن متعبد في تلاوته، فلا تغير الفاظ، يقرأ في الصلاة. أما الحديث القدسي فليس متعبدا في تلاوته، فهم مطلوب منك أن يستكلوه تردده مثل ما تردد القرآن أو تقرأه في الصلاة تقول هذا كلام الله تقرأه في الصلاة بدل القرآن، هو كلام الله لكن ما شرع الله لك أن تقرأه في الصلاة، فالأمرك بقراءة القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا من أعظم الفروق. عدا أن الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته بخلاف القرآن فإنه متعبد بتلاوته. من الفروق أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، حديث القدسي يجوز تمسه تعالى غير طاهر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شركة الأبدان هل يكون الربح بينهما بالسوية أم حسب الاتفاق؟
حسب الاتفاق. شركة ما هو بالربح، هذا الكسب ما هو بالاتفاق. الربح يكون في شركة المضاربة أو شركة العناد، أما شركة الأبدان ما فيها ربح، فيها كسب حسب ما يتفقان عليه، نقسم الكسب حسب ما
يتفقون
عليه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من جواز ومشروعية التوحيد في تفريق الصدقات ما يعمل الآن من إعطاء الجمعيات الخيرية صدقات الفطر لتعطيها الفقراء وكذلك إعطاءهم مالا ليذبحوا أضحية ويوزعوها؟ أرجو توجيه فضيلتكم.
صدقات إنما تدفع لمن وكله ولي الأمر، للعمال الذين يوكلهم ولي الامر، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يبعث العمال ويبعث السعاة إلى ولي الأمر وصل عامل أو عمال لجباية الصدقات زكاة الأموال أو صدقة الفطر فإنها تدفع إليه لأنه وكلاء عن الإمام. أما إذا كانت جمعيات متبرعة من نفسها فهي وثيق فقط، ما هي وثيقة، وثيق وثيق بينك وبين الفقير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث قل الحق ولو كان مرا يلزم منه أن يذهب الشخص أن يذهب إلى المحكمة كل من ارتكب حدا ليقام عليه ويطهره فيعترف أن يستر على نفسه أفضل؟
لا، هذا من الحقوق المالية يجب عليه يبينها، أنه يبينها لا سيما إذا استنفطر القاضي، يجب عليه أن يعترف بالحق. حقوق المالية أو غيرها من حقوق الناس. وأما ما يوجب الحدود فكون الإنسان يصبر على نفسه أحسن، كون الإنسان يتوب، كون الإنسان يتوب إلى الله ويصبر على نفسه أحسن من أنه يعترف عند القاضي ليقام عليه الحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
هذا إنه التعارض، حديث إنه ما يحمل أحد جريمة غيره، ما يحمل أحد جريمة غيره، والحديث هذا ليس فيه إنه يحمل جريمة غيره حتى يتعارض. أنا فيه أن معونة الله وتسديده تكون مع صدق الشريكين بما بينهما، فإذا لم يصدقا فإن الله يتخلى عنهما، أو لم يصدق واحد منهم تخلى الله عنهما، لأن الشريكة تكون غير قائمة على الصدق. نعم.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الضمان بأجر؟ وكذلك هل تجوز الكفالة بأجر؟
لا، الضمان عقد إرفاق كما بينت لكم سابقا، عقد إرفاق يقصد منه إعانة المحتاج، وعقود الإرفاق لا يقل عليها عوض في الدنيا، وإنما يقصد بها صاحبها الأجر عند الشفاعة، الشفاعة الحسنة والقرض والضمان، كل هذه العقود إرفاق يقصد بها الأجر، لا يجوز للإنسان أن يأكل عليها مقابل دنيوي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طرق الإثبات محددة بطرق معينة أم هي عامة في كل ما أبان الحق وأظهره؟
هذا يحتاج إلى بحث، لكن المنصوص عليها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، البين على المدعي واليمين على من أنكر، وتختلف القرائن، فيه العمل بالقرائن وهي الأشياء دي. كما ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، أنا أحب أن يطلع على هذا الأمر ويراجع الطرق الحكمية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله أنه لا يجوز المسامحة في الحدود، فما رأيكم في المسامحة في حد القتل؟
حد القتل هذا حق للمخلوق، تجوز المسامحة فيه لأنه حق للمخلوق، بل هو مرغب في العمل في القتل في القصاص. أما حد السرقة وحد الزنا وحد الشرب هذا حق لله، ما يجوز المسامحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في تجارة ونحوها؟
يجوز. نعم، يجوز أن يشارك المسلم الكافر بشرط أن الكافر ما ينفرد بالعمل، يقول باطلاع المسلم لئلا يتعامل الكافر بالمحرمات، يكون باطلاع المسلم يراقب عليه. نعم.
وهل يحق للكفار أن يتملكوا في جزيرة العرب بحجة الاستثمار والتجارة؟
لا، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب، فإذا مكنوا من التملك هذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحج والعمرة، هل يجوز أو هل تجوز الوكالة للشخص القادر؟
نعم.
بالنسبة للحج والعمرة هل تجوز الوكالة عن الشخص القادر أو الميت الذي سبق أن حج واعتمر، فهل يجوز أن يوكل عن هؤلاء؟
الميت يجوز أنه هي يلاذ عنه العمرة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأنه ميت ما يستطيع. وفي الحج والعمرة عنه ولو كان نافلة زيادة زيادة تجر له، لأنه انقطع عمله فهو بحاجة إلى سواء، يجوز النيابة عن الميت الحج والعمرة فريضة أو نافلة. أما الحي ففيه تفصيل، إذا كان قادرا فلا بد أن يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام بنفسه، فإن عجز فإنه يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وفريضة الإسلام، لما جاء في الأحاديث إن عادي أدركته غيرة الله فهو لا يستطيع الثبات على الراحلة أفلا أحج عنه؟ قال حج على ذيك اعتمد. هذا في الفريضة. أما النافلة فلم يرد فيما أعلم، لم يرد دليل في أن الحي يناب عنه في حج النافلة أو في عمرة النافلة، إنما هذا وارد في الفريضة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله من مات وعليه الصبر قام عنه وليه، مع قول فضيلتكم إنه لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية المحضة.
نعم، لأن حديث من مات وعليه الصيام قام عنه وليه في رواية في البخاري من مات وعليه القوم نذر، فتقيد الرواية المطلقة بالرواية المقيدة، فيكون هذا المراد صيام النذر، لأن صيام النذر هذا لم يجب عليه بأصل الشرع، وما لم يجب عليه بأصل الشرع تدخله النيابة، وأما ما وجب عليه بأصل الشرع فهذا لا تدخله النيابة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكفالة في التعذير، أي في من يحكم عليه ب300 جلدة مثلا؟
ما يجوز الكفالة في التعذير، ما يجوز حتى ينفذ التعذير، لأنه عقوبة شرعية، عقوبة شرعية، فلا يجوز الكفالة فيها، لا بد من تنفيذها على من قررت وثبتت عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن يجوز انه يكفل قبل يثبت على شيء، قبل يثبت على شيء يكفل ويحضره ويدلسه الى التوكيل والسجن قبل يثبت، اما اذا ثبت عليه الحث او ثبت عليه التعليل فلا يجوز انه يمر عليه او يكفلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الاحاديث التي سمعناها جواز الشراكة في غنائم الحرب، قد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة بدر، والسؤال هل ذلك الجواز على إطلاقه؟ بحيث
هو على إطلاقه، هذا فيما يكون للمحارب وهو السلف، يكون للمحارب وهو السلف الثياب والسلاح، أهم الأموال هذه تدخل في المغانم وتدخلها القسمة، أو يقال أن هذا الحديث كان في أول الأمر، كان في أول الأمر قبل أن ينزل الأمر بتقسيم الغنائم وتوزيعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن إخوة، إذا اجتمع لدينا مبلغ من المال اشترينا سيارة نقدها وبعناها بالتقسيط، ولكن قد يأتينا الطلب قبل أن يشتري السيارة أحيانا، ونحن عازمون على شرائها لصاحب الطلب أو غيره، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك انك ما تبيع شيء الا وهو عندك، اذا كان في ملكك وانت حايزه يجوز تبيعه، اما ما شيء ما هو عندك وتفاوض مع الناس وتعاقد معهم ثم تروح وتشريه هذا ما يجوز. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم الحجام لا تبع ما ليس عندك. نعم. وهذا مما كثر فيه التلاعب الناس من اليوم من الشركات والمؤسسات، تلاعب عظيم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس توكلت عليه، هل هذا جائز بالنسبة للأشخاص؟
لفظ التوكل لا يقال إلا في حق الله، وعلى الله يتوكلون، إن قلتم وإن أما التوكيل يجوز وكلت فلان أو وكلتك التوكيل لا بأس أو طولتك ما شاء الله أما لفظ التوكل بالذات فهذا لا يجوز إلا بحق الله جل وعلا وعلى الله إذا توكلت على حق إن قلتم وإن التوكل من أعظم أنواع العبادة التوكل من أعظم أنواع العبادة لا يجوز أن يطلق على غير الله نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلت في مساهمة بمبلغ نصف مليون ريال ثم تبين أن صاحب المساهمة متلاعب وقد أكل الأموال فأيهما أقول العفو عنه في الدنيا وتحليله أو المقاصة منه يوم القيامة
أظنك عاجز عنه إن كان لك قدرة على أخذ حقك وسامحته هذا طيب العفو مطلوب أما أن تستعفو لأنك عاجز هذا لا ما نقيمه العفو هذا ما نقيمه نعم العفو إنما يكون عند المقنع نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله
باب الله كان عفوا قديرا لاحظوا هذا كان عفوا قديرا العفو عند القدرة نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشركات تمنع نسخ أشرطة الكمبيوتر الأصلية والبعض الآخر لا يمنع فنجد أن بعض الأشرطة قيمتها 600-700 ريال النسخة الأصلية ونجدها نسخة مقلدة ب20 ريالا فهناك مغالاة في السعر وفرق كبير بين هذه الشركات فما حكم من اشترى النسخة المقلدة ولكنه لم ينسخها هو
إن كانت النسخة مسروقة لا يجوز أن تشتريها لأن هذا من قصد هذا آخر لحقوق الناس لا يجوز أن تشتريها أما إذا كانت النسخة معلومة فيها فلا مانع من تداولها حقيقة أو غالبا
فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مبلغ كبير من المال وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه وأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا فهل أبني به مسجدا عندي مبلغ كبير من المال وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه وأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا فهل أبني به مسجدا أو أتبرع بهذا المبلغ لصالح المجاهدين في الشيشان وخاصة أنه في أمس الحاجة
إن كان هذا المبلغ وصية ثلث فأقل إن كان هذا المبلغ وصية بالثلث فأقل فأمسك نفسه على ما أوصى نفسه على شرط الموت ما تنفسه على حسب رغبتك أو حسب اجتهادك وإنما تنفسه على شرط الموت أما إن كان هذا المال ما هو وصية خلفه الميت ولا هو وصية هذا الوارث يجب التصرف هذا لورثة الميت تقاسمونه على كتاب الله عز وجل نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله قول من يقول بأن الجهاد في الشيشان فرض عين على كل شخص قادر هل هذا القول صحيح وما حكم القنوت لهم
هذا يحتاج إلى معرفة حقيقة الشيشان وما هم عليه وعقيدتهم ما ندري عن هذا لكن نحسن بهم وظن إن شاء الله وأما الجهاد ما هو واجب إلا لو حفر البلد الذي بلد المسلمين الذي يمشي بلد المسلمين الذي يمشي عدو يكون الجهاد فرضا أما الجهاد في غير استثار البلد أو استثار الإمام يعني ما يجب الجهاد على الأعيان إلا في ثلاث صور الصورة الأولى إذا حفر البلد من عدو فيجب على كل من يستطيع الجهاد أن يجاهد الصورة الثانية إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار فلا يجب له الفرار يجب عليه الجهاد إذا كان يستطيع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وهذا يسمى الفرار من الزحف وهو كبيرة من كبائر الذنوب الصورة الثالثة إذا استنفره الإمام يجب عليه إذا كان يستطيع يجب عليه بقوله صلى الله عليه وسلم وإن استنفرتم فانفروا. يقول جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا من طاعة ولاة الأمور بغير معصية. أما ما عدا هذه الصور الثلاث فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي بقي في حق الباقين والسنة. هذا إذا تحقق الجهاد من الجهاد في سبيل الله، لكن نحن ما ندري عن حقائق هذا الله أعلم، لكن نحسن الظن بهم وندعو لهم بالنصر، وإلا ما نعرف حقيقتهم في الواقع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع. نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع الذين يعتمرون في 27 من هذا الشهر رجب.
نعم صحيح. أجل العمرة إلى أن تزول هذه الشبهة، لأن اللي يعتمدون رجب هم المبتدعة، فأنت اجتنب هذا، لا تشاركهم ولا تنزل ما قصدت هذا، لكن فيه مشاركة لهم مشابهة لهم، فأجل العمرة إلى غير رجب.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البنوك تبدي عملاءها الذين يودعون أموالهم عندها لحفظها بعض الهدايا كالحقائب والأقلام والتقاويم، فما الحكم في أخذ هذه الهدايا، وكيف نرد على من وصف المنكر على من أخذها لأنه موسوس ومتشدد؟
هذا حيلة، هل يعملون حيلة إلى الاستثمار في بول، لما شاءوا أن المسلمين ما يبون الاستثمار في بول احتالوا عليهم بهذه الهدايا من أجل أن يرغبوهم في الإيداع، وهذه دعاية للبنك من أجل الناس يقبلون عليه بالودائع على حتى يحصلون على هذه الهدايا. الهدايا هذه ربا، لا تجوز استثمار ربا وحيلة على الربا، لا تجوز. ويقولون ما يقولون ممثلين أو يقولون ما شاءوا، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ولا نعلم أنهم يهدون حقائب ويهدون أخلاق ويهدون طيب وقور، يهدون هذه حيل، حيل باطل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسح اليدين
حتى أنهم يهدون كتب، يهدون كتب من كتب العلم، هذه حيل باطل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسح اليدين بالوجه بعد الدعاء هل هو سنة؟
وردت فيها حديث ليست طردية، فمن فعله لا ينكر عليه ومن تركه لا ينكر عليه، الامر في هذا واسع. نعم.
وهل من مات يوم الجمعه ينجو من فتنه القبر؟
يحتاج الى دليل، ما اعرف دليل في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف في زاد المستقنع في باب الاذان ويرفع وجهه الى السماء فيه كله لانه حقيقه التوحيد، هل ورد على هذا دليل او اثر؟ وما صحة ثبوته وفقكم الله؟
رفع الوجه إلى السماء أو الأصبع إلى السماء كما رفع عن البخاري، هذا إشارة للعلو، إشارة للعلو، لا لأن قبلة الداعي، بل هو إشارة إلى علو الله جل وعلا. يقولون لأنه أيضا أبلغ في الصوت، أبلغ في الصوت، إذا رفع رأسه وجهه فيكون أبلغ في الصوت مما لو قفل، لو قفل وجهه، ففيه عانى على رفع الصوت ولا إنكار فيها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب العارية، تشديد الياء عارية، ويجوز التخفيف فيقال باب العارية، وهي إباحة نفع ما تبقى عينه إباحة نفع ما تبقى عنه بعد استعماله. سميت عالية أو عالية بالتخفيف، إذا قيل عالية فهي من العري لأنها عالية من العوض، وأما بالتشديد عالية فهي من العرو، عرو الشيء وهو عروضه وذهابه، تقول عراه كذا يعتريه كذا بمعنى يعرض له شيء، يعرض له شيء ثم يزول. والعارية بهذا المعنى مستحبة لما فيها من النفع للمسلم ولما فيها من التعاون على البر والتقوى، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة، وذلك لقوله تعالى ويمنعون الماعون، والماعون المراد به ما يحتاجه الناس من حبل وكأس ودلو وإناء، فتوعد الذين يمنعون العارية فدل على وجوبها، والجمهور على أنها مستحب وليست واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فدل على جواز العارية.
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني على الإنسان أن يرد ما أخذه من أموال الناس، سواء أخذه وديعة أو عالية أو رهن أو غير ذلك، فكل ما عند الإنسان لغيره من الأموال فإنه يجب عليه أداؤه له، بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات يشمل جميع الأشياء المستحفظ عليها الإنسان، الأمانات هي كل الأشياء المستحفظ عليها الإنسان، والمراد بها في الآية الكريمة الولايات، يأمر الله ولاة الأمور أن يسندوا الولايات إلى أهلها لئلا يولوا أحدا على أمر من أمور المسلمين إلا من فيه الكفاءة. والآية عامة إن كان سبب نزولها خاصا فإنها تكون عامة، العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. وقد ورد أن نزلت في مفتاح الكعبة لما أخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الفتح من عثمان بن شيبة، أنزل الله هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى بني شيبة، ردعوا إلى بني شيبة، فبقي فيهم إلى يوم القيامة. فبنو شيبة هم سدنة بيت الله إلى يوم القيامة، لأن الله أمر بردها إليهم بعدما أخذت منه. والآية عامة جميع الأمانات، منها الوظائف ومنها الودائع ومنها العواري ومنها وكل ما عند الإنسان من الحقوق للناس أو الديون أو الرهون، فإنه يجب عليها أن يؤديه إليهم إذا طلبوه أو انتهت حاجته منه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا فيه دليل على وجوب رأس العارية إلى صاحبها إذا طلبها أو استغنى عنها المستعير، إنه يردها إلى صاحبه. لأن بعض الناس أو كثير من الناس يتساهلون في هذه الأمور، فإذا استعار شيئا وقضى حاجته منه تهاون برده ونسيه، وقد يكلب عنده بسبب التهاون، وهذا أمر لا يجوز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم.
كذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. هذا عام في جميع الأمانات ويدخل فيه العارية، إن العارية أمانة. فلذلك ساقه المصنف في باب العارية، وإلا فهو عام، وهو يوافق قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأي إنسان ائتمنك على شيء وجب عليك رده إليه. ولا تخن من خانك، قال من باب الفضل أنك تعفو عن من أساء إليك، والقصاص جائز، جزاء سيئة سيئة مثلها هذا القصاص، فالقصاص جائز، ولكن العفو أحسن وأنفعه أقرب للتقوى. نعم.
وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 جرعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغفر يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا من حديثان، حديث يعلى بن أمية، حديث صفوان بن أمية رضي الله عنهما، فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا، جمع درع، والدرع هو اللباس من الحديد، هو اللباس الذي يصنع من الحديد لوقاية السلاح، يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح. قال تعالى في داود عليه السلام: وعلمناه القنعة لبوس لكم. فكان داود عليه السلام قد ألان الله له الحديد، فصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها فيأكل من عمل يده عليه السلام. فهذه هي الزروع. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يتقي الباس يعني القتال، المراد بالباس هنا القتال وهي الزروع. استعار النبي صلى الله عليه وسلم من يعلى ومن صفوان، فدل على جواز طلب العارية وأنه أمر لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، ما يعد هذا من المسألة المذمومة، لأنه سيردها. وفيه دليل على جواز الاستعارة من الكافر، لأن صفوان كان إزداد كافرا، استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وإنما أسلم بعد ذلك. وفيه جواز استعارة السلاح والدروع من الكفار. فقال يعلى بن أمية رضي الله عنه: عارية مضمونة أم مؤدات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مؤدات. فلما قال صفوان: أعصب يا محمد، يعني قهر، يعني كان كافرا إلى في الوقت، ثم أسلم حسن إسلام رضي الله عنه، قال: بل عارية مضمونة. فما الفرق بين العارية المؤدات والعارية المضمونة؟ قالوا: الفرق أن العارية المؤدات هذا في وقت في حال، هذا في حال وجودها، إذا كانت موجودة تؤدى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا كانت موجودة وباقية فإنها تؤدى. وأما المضمونة فهو في حالة ما إذا كانت تالية، الضمان للتالف والأداء للموجود، هذا الفرق بينهما. اختلف العلماء رحمهم الله في العارية، هل يجب ضمانها على المستعير أو لا يجب، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مضمونة بكل حال، أن العارية مضمونة بكل حال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان: عارية مضمونة. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الأمانة إلى من ائتمن. فالعارية مضمونة بكل حال، على صاحبها، على المستعير أن يضمنها لصاحبه إن كانت موجودة ردها إليه، وإن كانت سالفة ضمنها، أي مثل بمثله والقيم بقيمته. هذا القول الأول. القول الثاني أن العارية لا تضمن مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعلى: عارية مؤدات، ولم يقل مضمون. ولأن المستعير أمين، والأمين لا يضمن، المستعير أمين والأمين لا يضمن. والقول الثالث وهو الوسط، أن العارية تضمن إذا شرط ضمانها، إذا شرط ضمانها أو تعدى فيها المستعير، تلفت بتعدي فإنها تضمن. تضمن في حالتين: حالة إذا شرط ضمانها، وحالة ما لم تعد المستعير فيها فإنه يضمنها، أما لو سلفت قيمة سعيرتها من غير تعد ولم يشترط ضمانها فليس فيها ضمان. هذا هو القول الوسط، وبه تجتمع الأدلة إن شاء الله. نعم. باب الغصب. نعم. الغصب هو الاستيلاء على مال غير قهرا، الاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب، الاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق. فقوله الاستيلاء على مال غير قهرا يخرج الاستيلاء على مال الغير بالنيابة أو بالوكالة، هذا ليس غصبا، بالنيابة أو الوكالة هذا ليس غصبا لأنه ليس قهرا. ويخرج بقول بغير حق الاستيلاء على مال الظالم لأجل رد الحقوق إلى أهلها، إذا استولى ولي الأمر على مال الظالم من أجل أن ينصف المظلومين منه فهذا استيلاء قهرا لكنه بحق، استيلاء قهر لكنه بحق، هذا هو الغصب. الغصب حرام، غصب أموال الناس حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لا تكون للإحضار حرارة الشخص وإنما تكون للمعرفة، فيقول أنا أعرف لكم فلان وأعرف مثاله وعنوانه، فهذه كفالة وجه يسمونه كفالة وجه، بمعنى أنه يعرف الشخص، يعرف قبيلته، يعرف أسرته، يعرف مكانه وعنوانه، من أجل يقول السلطة عليه عند الحال. فهذه كفالة بالوجه، إن كان معها تزكية قال أنا أعرفه وأنا زكيه أو موثوق بثقته، فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من من هو عليه يغرم من كبير لأنه زكاه. أما إذا لم يكن معنا تزكية ومجرد معرفة وجه فقط فلا لا يغرم شيئا ولا يلزم بالإحضار، إذا أنا ما يلزم بالإحضار أنا التزمت إني أدلكم عليه فقط، فهذا ليس عليه إلا الدلالة عليه فقط، وأما إحضاره وأخذ ما عليه فهذا إلا السلطة. نعم.
باب الشركة والوكالة.
الشركة بفتح الشين وفتح الراء ويجوز العكس، يجوز العكس فتح الشين وإكسار الراء فيقال شركة، قال شركة ويقال شركة، وهي الاجتماع، الشركة في اللغة الاجتماع والاختلاط. قال تعالى إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خلطاء يعني الشركاء، يسمى الشريك ويسمى الخليط، يسمى الشركة ويسمى الخلطة، وهي الاجتماع. وهي على نوعين، اجتماع في استحقاق واجتماع في اجتماع في استحقاق واجتماع في عقود. الاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة الأموال الأملاك، شركة الأملاك، اجتماع الشركاء في دار أو في قصر أو في مزرعة تكون مشتركة بينهم أو في مصنع، هذه شركة، شركة أملاك، شركة أملاك. إذا كانت الدار أو السيارة أو
مزرعة مشتركة أو المصنع، هذه الأشياء مشتركة بين أشخاص مملوكة لهم، هذه شركة أملاك. والنوع الثاني شركة في عقود، تسمى شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف، اجتماع في التصرف. الأول اجتماع في استحقاق، وهذا اجتماع في تصرف، ويسمى شركة العقود، وهي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا شركة العقود. وهي أنواع شركة العقود، أنواع خمسة عند الفقهاء. النوع الأول إذا كان المال من شخص والعمل من شخص، هذه شركة مضاربة، المال من شخص والعمل من شخص، كان يقول خذ هذا المال استجر به وما ربح فهو بيننا، الربح بيننا، هذه شركة مضاربة. والنوع الثاني الاجتماع في المال والتصرف، الشركان في المال، في واحد يقدم المال وفي واحد يعمل، الشركان في المال والعمل، هذه تسمى شركة عنان، شركة عنان، لتساويهما في المال وفي التصرف، شركة عنان، مثل تساوي الخير في السباق أو في النشر، هذه شركة عنان، إذا اشترك في المال والعمل هي شركة عنان، قالوا نجمع ما عندنا من الأموال ونشتغل فيها على حد سواء، كل ما نشتغل فيه نبيع ونشري ونزين وكذا، هذه شركة عنان. وأما إذا كان الاشتراك في ما استبدال البدن فقط، ما في عمل، ما في مال، ما في مال، ما معه مال أصلا، ما معه مال، لكن قالوا نشتري فيما نحصل، نبي نشتغل عند الناس، واللي نحصل نحن شركاء فيه، هذه تسمى شركة أبدان، شركة الأبدان، نشتركان بأبدانهما، نشتغلان وما حصل من العمل أو من أخذ المباح من المواد الحطب والعشب، ويكون شركاء أو في المغنم المعركة، إذا اشتركا في المغنم إذا يحصلان عليه من الغنيمة، هذه تسمى شركة الأبدان. وإن اشترك فيما يتحملان، فيما يتحملان من العقود والمقاولات، ما معهم مال لكن يشتركان في الذمم فقط، ما معهم مال ولكن يشتركان في الذمم بأن يتحمل للناس مقاولات عقود، فهذا مشارك اشتراك في الذمم، تم شركة الوجوه، تم شركة الوجوه، لأنه اشترك فيما يتبان بوجوههما، يتحملان العهد من الناس، يتكفلان بالعهد من الناس، على أنهم ينجزون لهم أعمال في ذممهم، يتحملونها في ذممهم، ينجزون الناس أعمال يأخذون في مقابل ذلك المال، هذا يسمى شركة وجوه، لأنهم اشتركا فيما يتبان بجاههما وتحملهما، مثل ما لو فتح دكانا وصار يستقبلان ما يدفع إليه من البيع والشراء، ما معهم شيء، فتحوا محلهم ما معهم شيء، يستقبلون من الناس، يستقبلون من الناس ما يدفع إليهم للنباع عليه والحراج عليه ومساوقة في الأسواق، يكونون هم المسؤولين عن هذا المال وعن تصريفه. هذا يسمى شهيدا بوجود، لأن الناس دفعوا إليهم المال بموجب وجاهتهم وثقتهم عند الناس. هذا يسمى شهيدا وجود. وإن اشتركا في الكل، اشتركا في الأموال والأعمال والتعهدات والأبدان، هذه تسمى شركة المفاوضة، لأن كل واحد فوض إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني. فإذا اشترك في كل تصرف مالي أو بدني أو جاهلي فهذه شركة المفاوضة. إذا تكون الشركات، أنواع الشركات، شركات الحقوق خمسة أنواع: شركة مغاربة، شركة عنان، شركة أبدان، شركة وجود، شركة مغاربة. والأصل في الشركة أنها جائزة، لأن الأصل في المعاملات الشيء إلا ما دل الدليل على منه. فقد قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والخلطاء هم الشركاء. فدل على أن الشركة جائزة في كتاب الله، جائزة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن السنة الحديث الذي سيذكره المصنف: فقد أجمع العلماء على جواز الشركة، وهي من أنواع التعاون، من أنواع التعاون على الخير والبر والتقوى. الله جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى. الإنسان يحتاج إلى المعونة من أخيه، هذا التعاون، التعاون على الخير مطلوب، وطلب الرزق هذا من الخير، طلب الرزق وكسب الحلال هذا من الخير. فالشركة فيها تعاون على الخير، فهي جائزة من ناحية العقل أيضا، جائزة شرعا وعقلا.
باب الشركة والوكالة. باب الشركة والوكالة.
هذه الشركة
وهذا تأثير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خان أيذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث، يسمى بالحديث القدسي، لأنه منصوب إلى الله جل وعلا. القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، مأخوذ من القدس والتنجيل والتطهير. القدس هو التطهير والتنجيل. والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم راويا له عن ربه عز وجل. أما الحديث النبوي فهو ما يكون معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث النبوي. الحديث النبوي معناه من الله، وحي من الله، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما القدسي فلفظه ومعناه من الله. وقد يكون الحديث القدسي متواترا، وقد يكون آحادا، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا قد يكون ضعيفا. وهي تفاوت في السنة.
نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه.
قال الله تعالى هذا فيه اثبات كلام الله سبحانه وتعالى وانه يقول ويتكلم جل وعلا كما يليق بجلاله. انا ثالث الشريكين بمعنى ان الله جل وعلا معهم معية توفيق معية التوفيق وإعانة وتسديد لأن المعية على قسمين معية بمعنى الإحاطة وهذه لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والهادي الله مع خلقه بمعنى أنه محيط بهم ومطلع عليهم عالم بأعمالهم. والنوع الثاني معية الخاص وهي معية التوفيق والتسديد والإعانة وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى بمعية خاصة معية التوفيق والهداية والإرشاد والإعانة وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان والتقوى خاصة. فقوله جل وعلا أنا ثالث الشريكين أي أنا معهم مع المعية الخاصة التي هي معية التوفيق. المعية لها معاني عديدة معناها المخالطة كما يفهم بعض قاصر الفهم الذين لا يعرفون اللغة العربية يقولون المعية لها مخالطة والله منزه عن المخالطة لا بد من تأويلها. يقول لا تدبر المعية لها عدة معاني منها المخالطة ومنها المقارنة ومنها الاطلاع والإحاطة معانيها كثيرة. فهي بالنسبة إلى الله ليس معناها المخالطة ولا المنافسة هذا مذهب الحلولية لكن معناها الإحاطة والاطلاع والتوفيق والتسديد لمطلق المقارنة. هذا لمطلق المقارنة والمقارن قد يكون معك وقد يكون ليس يعني المقارن قد يكون مخالطا له قد يكون غير مخالط له مثل القمر تقول لا زلنا نسير والقمر معنا مع ان القمر في السماء وانتم في الارض فما معنى ان القمر معنا معنى انه مقارن له بمعنى ان يكون تستطيعون بضوئه وهو كأنه يسير معكم هو في مكانه هذا في مخلوق لكن هذا الخلق سبحانه وتعالى. تقول زوجتي معي تكون زوجتي في مصر ولا في الهند بمعنى معك معنى أنها في ذمتي وفي عصمتي. تقول متاعي معي وهو مثلا على الراحلة أو في السيارة المعنى أن متاعك مصاحب لك ساعد مقاعد له ولو لم يكن مماثلا لك او في يدك او في جيد فالمعية معناها واسع فهي بالنسبة لله عز وجل معية إحاطة وعلم المرء او معية توفيق وهداية وإعانة هذا معنى المعية بحمد الله جل وعلا وليس بها تأويل كما يدعو بعض الناس. هذول ما يفهمون باللغة العربية ولا يعرفون مشتقاتها ومعانيها منهم من يقول ان اهل السنة اول يقول المعية بكذا يقول لا هذا ما هو تأويل هذا تفسير هذا تفسير لمعنى المعية. المعية لها عدة معاني نحن فسرناها بما يليق بالله جل وعلا من معانيها اخترناها بما يليق بالله من معانيها التي تدل عليها، ولم نؤولها. وهذا الحديث من المعيه الخاصه، وهي انه جل وعلا ثالث الشريكين، بمعنى انه معهم يوفقهم ويبارك في كسبهم ويعينهم عن يحفظ. واما قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، هذه المعيه العامه، معية الإحاطة. فهو جل وعلا مع الخلق، مع الخلق كلهم أفرادا وجماعات، لا يخفى عليه شيء من شؤونهم ومن أعمالهم. فهذا الحديث فيه أولا إباحة الشريك، فيه إباحة الشريك في الإسلام. ثانيا فيه الحث على الصدق بين الشركاء، الصدق بين الشركاء وعدم الخيانة، وأن ذلك يسبب نماء المال وبركة المال، وأن الله يوفقهم لوجوه الفتح الطيب ويعينهم. وثالثا فيه النهي عن الخيانة، فإذا قال أحدهم الآخر خرجت من بينهما، بمعنى أن الله يتخلى، بمعنى أن الله يتخلى عن إعادتهما وعن توفيقهما، ولا يكون منه لهما إعادة. ولم تخلى الله عنه فإنه خاسر، تخسر بضاعتهم وتفشل شركتهم ويحصل بينهم الشقاق والنزاع، فلا يحصلان على شيء، هذا نتيجة خيانة الشريك، لأن الشريك أمين لصاحبه، الواحد أمين، ائتمنه شريك، ائتمنه شريك، لا يجوز أن يقول، بل ينصح له كما ينصح لنفسه، فإذا حصل من أحدهما خيانة حصل لهما من الله في العقوبة، وفشلت شركتهما وخاب سعيهما بسبب الخيانة. نعم.
وعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
قال الحديث عن السائل المخزومي، وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والتجارة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الجاهلية. فلما كان يوم الفتح مكة جاء وأسلم، فهو من مسلمة الفتح، ورحب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بأخي، أخي في الإسلام وشريكي في التجارة. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أثنى على هذا الرجل ورحب به وقال كان لا يداري ولا يماري، وصفه بأنه لا يداري ولا يماري، يعني كان صريحا صادقا في الشركة، ليس عنده خيانة أو مداراة، وإنما كان صادقا لا يتملق ولا يكذب، ولا إنما كان صادقا مع شريكه. وهذا الواجب بين الشركاء، وأن يحفظ بعضهم الآخر في غيبته وفي ماله إذا كان بيده، يحفظه كما يحفظ ماله الخاص، هذا مقتضى الشرك، لا لأنه ائتمن، فكل شريك هو أمين للآخر. فهذا الحديث فيه أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة، ولما بعثه الله أقر هذا التعامل، لما بعثه الله بالرسالة أقر هذا التعامل. وفيه دليل على أن الشركة كانت قديمة وأقرها الإسلام. وفي ذلك حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وثنائه على المحسن وعلى الصادق، وترحيب به وإكرامه، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت انا وعمار وسعد لما نصيب يوم بدر الحديث فتمامه، فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء، رواه النسائي وغيره.
هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه اشترك هو وسعد بن ابي وقاص وعمار بن ياسر رضي الله عنهم فيما يصيبون من المغنم يوم بدر، يوم وقعة بدر. هذا فيه دليل على جواز شركة الأبدان، على جواز شركة الأبدان، لأن هؤلاء الصحابة ليس معهم ما، وإنما اشتركا فيما يحصلان عليه من الغنيمة. هذا يسمى شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكسبان بأبدانهما من أي نوع من أنواع الكسب، أجرة أو ما يحصلان عليه من المغانم في الجهاد، أو ما يحصلان من المباحات كالاحتشاش والاحتقار والصيد وغير ذلك. هذه شركة الأبدان فلا جائزة نص هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وجاء سعد بأسيرين ولم يجي عمار وابن مسعود بشيء، فشرك بينهما الذي نص الله عليه وسلم بموجب العهد الذي أبغناه عليه أنه اشترك فيما يصيبان أو فيما يصيبون، سواء أصابوا كلهم أو أصاب بعضهم، فهم شركاء تعاقدوا على هذا. ولو اشتركت الشركة إذا صار إنه ما يشتركون إلا إن أصابوا كلهم، ما صار الشركة غير، لكن الكلام هذا إذا أصاب بعضهم وأصاب البعض الآخر فيقسم بينهم بالشركة بموجب العقد. هذه شركة الأبدان. نعم.
وعن جابر بن عبد الله
وبقية أنواع الشركات مذكورة في كتب الفقه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا، رواه أبو داود وصححه.
هذا الحديث في الوكالة انتهى من قضية الشركة، حديث هذا من الوكالة. الوكالة لغة التبويض، لغة التبويض والاعتماد، ومنه التوكل على الله بمعنى تبويض الأمور إليه، الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، والله هو الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي المفوض إليه أمور العباد، هو الوكيل أي المفوض إليه والموكول إليه سبحانه أعمال العباد. والوكالة بين الناس هي أن يفوض بعضهم إلى الآخر، أن يفوض بعضهم إلى الآخر التصرف المالي، فالوكالة إذن هي تفويض جائز التصرف غيره, تفويض جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة, تفويض جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة. يخرج جائز التصرف الذي لا يجوز تصرفه كالصغير والسفيه المحذور عليه, هذا غير جائز التصرف. فإذا وكل أحد لا ينجم, ما تصح وكالته. فيما تدخله النيابة يخرج الشيء بما تدخله النيابة كالعبادات البدنية, العبادات البدنية والحقوق المتعلقة بالبدن لما تدخلها النيابة كالصلاة والصيام, أدخلها النيابة لأنها مطلوبة من العبد فلا يوكل غيره فيه. لا يوكل واحد يصلي عنه ولا يوكل واحد يصوم عنه, هذه مطلوبة منه هو, أو يوكل واحد يشهد عنها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ما تدخل النيابة على عمل بدني مطلوب من الشخص فلا ينوب عنه غيره فيه. فيما تدخله النيابة يخرج العمل الذي لا تدخله النيابة, هذا لا تجوز الوكالة فيه, هذه هي الوكالة تعريفها. وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه لما أراد السفر إلى خيبر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وكيله, وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر الذي وكله في بداية المال, بداية المال الذي يحصل لبيت المال من الزكاة ومن العشور التي تكون لبيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يجليها ويجمعها من الناس, فهذا فيه دليل على جواز الوكالة وأن لولي الأمر أن يوكل من ينوب عنه في بداية الزكاة وبداية العشور التي تكون على الأرض الخرابية, العشور التي تكون على الأرض الخرابية فهي لبيت مال المسلمين, يوكل ولي الأمر فيها. قال فإذا جئت وكيلي في خيبر فخذ منه خمسة ثوب, قال وفقر 60 صاعا من التمر, 60 صاعا من التمر, هذا هو. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابرا هذا المقدار لأنه فقير, أعطاه هذا المقدار لأنه فقير قوت كبير. نعم, الشاهد من الحديث قوله وكيل, هذا دليل على جواز الوكالة. نعم.
وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية, الحديث
رواه دليل على جواز هذا, سبق الحديث هذا كتاب البيع وأعاده هنا يستدل به على الوكالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة في شراء أوفي, وكله في شراء أوفي فدل على جواز الوكالة في البيع والشراء. وأن توكل شخص يبيع سيارة أو يبيع بيتك أو يبيع ما تريد بيعه, أو أن توكل شخصا أن يشتري لك أوفي, يشتري لك خيار, يشتري لك طعام, دل على جواز الوكالة في البيع والشراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة في شراء أرض. والذي قبله فيه دليل على أن الولي أمر أن يوكل من يقوم بجباية الأموال التي لبيت المال. نعم,
الحديث رواه البخاري في أثناء حديثه وقد تقدم
في كتاب البيع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه.
وهذا أيضا دليل على جواز الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر على جباية الصدقة، بعثه على الصدقة، ففي دليل أن للإمام الموكل من يقوم بجباية الزكاة من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمر. كان ولي الأمر ما يستطيع عباده كل الأعمال، فله أن يتخذ النواب وأن يتخذ غفلاء يقومون بهذا الأمر. وهذا من تنكير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
ولي الأمر أن يوكل من يجري الزكوات يقبضها من أصحابها ويجريها، وله أن يوكل من يوزعها، لولي الأمر أيضا أن يوكل من يوزع الصدقات على الناس. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث أيضا في الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أهدى 100 من الإبل، أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. فلما كان يوم النحر نحر منها صلى الله عليه وسلم 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم وكل عليا رضي الله عنه في نحر البقية وكمل المئة. هذا في جواز التوكيل في ذبح الهدي وذبح الأضحية وذبح العقيقة، ففي جواز التوكيل في ذبح الهدي وذبح الأضحية وذبح العقيقة، وعلى ذلك جائز، فما لو ذبحها الموكل. هذا مقصود إيراد الحديث هنا. يعني فلا الوكالة تدخل في العبادات المالية، الوكالة تدخل في العبادات المالية، وهذه عبادة مالية، ومثل توصل من يخرج الزكاة مالك يحصي مالك ويخرجها ويوزعها على الناس، مثل توصل الحقوق المالية والعبادات المالية يجوز التوكيل بها بخلاف العبادات البدنية. وكذلك العبادات المالية البدنية يجوز التوكيل فيها، مثل الحج، الحج عبادة مالية وعبادة بدنية، فيجوز التوكيل وصل من يحج، من يحج عن العاجز فريضة الإسلام، من يحج عن الميت يدخله النيابة، لأنه ما هو عبادة، ما هو عبادة بدنية محضة، الحج ليس بدنية محضة بل فيه مالي أيضا تدخله النية. وكذلك العمرة، العمرة مالية بدنية تدخلها أيضا النيابة. نعم. الحاصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة والصيام وكل ما يتعلق بالبدن، وأما العبادات المالية محضة المالية والبدنية هذه تدخلها النيابة، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينحر عنه بقية الهدي، وهو عبادة مالية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العتيق قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغضي عنيك على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، الحديث متفق عليه.
الحديث في قصة العتيق الأجيب، العتيق هو الأجيب، والقصة هي أن هذا العتيق يعني هذا الأجير وقع على امرأة المستاج للزنا. هذا العفيف زنى بامرأة الذي استأجره، فتصالح أبو الغلام مع زوج المرأة على أن يدفع له مالا، فصالحوا، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصلح، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، لأنه صلح عن إقامة الحد، والحدود ما يدخلها الصلح ولا تدخلها الشفاعة، لا بد من إقامته، لا شفاعة ولا مسامحة، ما يجوز أيضا الإنسان فيها، ولا يدخلها الصلح. إذا ثبتت فلا بد من إقامة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح لأنه صلح يعطل الحد الشرعي، وأمر برد المال على صاحبه، وقال اغدوا يا أمير إلى امرأة هذا، يعني الزوج الذي تصالح مع أبي الغلام، اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. فهذا فيه التوكيل من الإمام على إقامة، على إثبات الحد أولا ثم إقامته إذا ثبت. فيه التوكيل من الإمام على إثبات الحدود بالإقرار أو البينات، ثم إذا ثبتت أن يقيمها الوكيل نيابة عن الإمام. فليس من شرط إقامة الحد أن يحضره الإمام، لم يوكل من يقوم على تنفيذه. وارضوا يا أولئك اسم رجل، وقالوا انه من اقارب المرأة، الى امرأة هذا فإن اعترفت، هذا فيه ان الحد لا يقام الا بالبينة او الاعتراف، لا يكفي الاتهام، فلا بد من البينة، وهي أربعة شروط، أو الإقرار أربع مرات، الإقرار أربع مرات، أربعة شهود أو إقرار أربع مرات. فإذا حصل ثبوت الحد بهذا فإنه يجب تنفيذه، سواء باشره الإمام أو وكل، أو وكل به كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الرجلين زوج المرأة وهذا الغلام، ولم يقتصر على هذا فلم يقبله في إثبات الحد، بل أرسل الرجل ليستثبت من المرأة ويستنطقها، فإن اعترضت أقام عليها الحد. ما يكفي التهم أو مجرد الإخبار أن فلان جمع بفلان، أو هذا ما يكفي، لا بد من شهادة أربع شهود اتباع المذكورة في القرآن أو في الحديث، أو الإقرار أربع مرات كما جاء في الحديث. نعم.
باب الإقرار
على الإقرار هو الاعتراف، إقرار هو الاعتراف بالحق، سمي إقرارا لأنه يقر الحق من القرار وهو الثبوت، من القرار في المكان وهو الثبوت. فالاعتراف بالحق يقره ويثبته، سمي إقرارا. و الإقرار هو أحد الأمرين اللذين يثبت بهما الحق أو يثبت بهما الحق. فإذا ادعى شخص على شخص فلا بد إما أن يقيم المدعي البينة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إن كان في الأموال، أو أن يعترف المدعى عليه ويقر. نعم. فإذا حصل الإقرار أو حصلت البينة ثبت عليه ما ادعي عليه به. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن مع المدعي بينة فإنه يلتفت إلى المدعى عليه، فإن أقر ألزم بالحق، وإن أنكر يطلب منه اليمين، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالنكول. هذا هو الإقرار، وهو ثابت بالقرآن. قال تعالى: واليمن للذي عليه الحق، والإملال هو الإقرار، واليمن الذي عليه الحق. فإن كان الذي عليه الحق شفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن هو، فليمن وليه، وليه بالعدل. هذا هو الإقرار. نعم.
باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل.
هذا أبو ذر رضي الله عنه وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة، وصاه بوصايا كثيرة، منها أنه قال له: قل الحق ولو كان مرا. فقوله قل الحق هذا هو الإقرار. ولو كان مرا أي لو كان فيه عليك مشقة، ولو كان فيه عليك مشقة فلا بد أن تقر بالحق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. ولو كان ذا قرب، فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو على قريبك أن تقول الحق. هذه صفة المؤمن، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. ولو كان ذا قرب، فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو على قريبك أن تقول الحق. هذه صفة المؤمن، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر رضي الله عنه: قل الحق ولو كان مرا. فلا تمنعك مرارة الإقرار وما يترتب عليه من ما ينالك أو ينال قريبك، لا يمنعك هذا من الاعتراف بالحق، لأن كتمان الحق والعياذ بالله خيانة. فهذا لك جحت في الدنيا ولم تكر، جحت ولم تكر، وليس عند المدعي بينة. هل تظن أنك ستنجو عند الله سبحانه وتعالى؟ لا بد من الصفات يا ربي، ولا بد من انصاف المظلوم من الظالم يوم القيامة. خلف الآن هونك الآن تتخلى عن حقوق الناس وتطهر نفسك منها، أسهل عليك من أنك تأتي يوم القيامة بين يدي رب العالمين ويستودي الحق للناس الذين ظلمتهم. ويوم القيامة ما في ضرر ولا في أموال، يؤخذ الحسنات. يوم القيامة تؤخذ الموالي والحقوق من حسناتك، ولا للنجاة يوم القيامة إلا بالحسنات. فما رأيكم إذا أخذت حسنات الإنسان وهو على حافة النار والعياذ بالله، أخذت أسباب النجاة من يده، ماذا تكون حاله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير جدا، وكون الإنسان يعترف بالحق عليه أو على غيره على قريبه، فهو الإنسان إذا كان الحق على عدوه أقر به وشهد به، فإذا كان عليه أو على أقارب أولاده سكن، ما يجوز، ما هو هذا صفة صفة المؤمن، وللحق ولو كان مرا. فهذا فيه وجوب الإقرار بالحق ولو كان في ذلك ضرر على المقر، لأن حقوق الخلق لا يدخلها التسامح، مبنية على المشاهد. أما حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامح، فقد يعفو الله جل وعلا مسامح العبد، لكن حقوق المخلوقين لابد إما أن يسمح عنها أصحابها وإما أن تؤخذ في الدنيا أو في الآخرة. أنت مخير أجيها في الدنيا سلمت منها، تبي تحتال وتكتب وتكتب تبي توفى المسكر حين أخوذ ما أخوذ حين أخوذ ما أخوذ، فلا تظن من ذلك تبي تحيل تبي تخلص انتهى الأمر، ولا فيه حساب ولا فيه مخاطفة يوم القيامة، بل إن الذي أقدمت عليه أشد من الذي فرضته. على المسلم أنه يتقي الله جل وعلا ويقول الحق سواء على نفسه أو على غيره، سواء بالإقرار والاعتراف أو بالشهادة أو بالشهادة. إذا كانت الشهادة على قريبك فإنه يجب عليك أن تشهد عليه، أما إذا كانت الشهادة على عدوك تشهد، إذا كانت على قريبك تكتم الشهادة لا يجب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشاهد من هذا الحديث أن فيه وجوب الإقرار بالحق وعدم كتمانه بقرب، سواء على النفس أو على الأقارب أو على الأصحاب والغالين عليك أو كان على الأعداء، سواء العدل سواء ما في تفريق، حتى مع العدو يجب عليك العدل، حتى مع الكافر يجب العدل في حق الكافر، ولا يجوز ظلمه، لا يجوز ظلم الكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يجوز الإنسان أن يجور ولا مع الكفار فكيف مع المسلمين. نعم.
باب العارية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فما الفرق بينه وبين القرآن؟
فروق بينه وبين القرآن، فروق. أولا أن القرآن متواتر، لأن الحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، هذا أحد الفروق. الفرق الثاني أن القرآن متعبد في تلاوته، فلا تغير الفاظه، يقرأ في الصلاة، أما الحديث القدسي فليس متعبدا في تلاوته، فهم مطلوب منك أن يستكروه تردده مثل ما تردد القرآن أو تقرأه في الصلاة تقول هذا كلام الله تقرأه في الصلاة بدل القرآن، لا هو كلام الله لكن ما شرع الله لك أن تقرأه في الصلاة، الأمر في قراءة القرآن فقرأ ما تيسر من القرآن ومقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا من أعظم الفروق عدا أن الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته بخلاف القرآن فإنه متعبد بتلاوته. من الفروق أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، الحديث القدسي يجوز تمسكه على غير طهارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شركة الأبدان هل يكون الربح بينهما بالسوية أم حسب الاتفاق؟
حسب الاتفاق. شركة الربح هذا الكسب ما هو الربح، يكون في شركة المضاربة أو شركة العناد. أما شركة الأبدان ما فيها ربح، فيها كسب حسب ما يتفقان عليه، نقسم الكسب حسب ما
يتفقون عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من جواز ومشروعية التوحيد في تفريق الصدقات ما يعمل الآن من إعطاء الجمعيات الخيرية صدقات الفطر لتعطيها الفقراء، وكذلك إعطاءهم مالا ليذبحوا أضحية ويوزعوها؟ أرجو توجيه فضيلتكم.
صدقات إنما تدفع لمن وكله ولي الأمر، للعمال الذين يوكلهم ولي الامر. هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يبعث العمال ويبعث السعاة. فاذا ولي الامر وكل عام او عمال لجباية الصدقات زكاة الاموال او صدقة الفطر انها تدفع اليه لانهم وكلاء عن الامام. أما إذا كانت جمعيات متبرعة من نفسها هذه وثيقة فقط، ما هي وثيقة، وثيقة وثيقة بينك وبين الفقير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث أولي الحق ولو كان مرا يلزم منه أن يذهب الشخص أن يذهب إلى المحكمة كل من ارتكب حدا ليقام عليه ويطهره فيعترف أن يستر على نفسه أفضل؟
لا، هذا في الحقوق المالية يجب عليه أن يبينها، أنه يبينها، لا سيما إذا استنفقه القاضي يجب عليه أن يعترف بالحق. الحقوق المالية أو غيرها من حقوق الناس. وأما ما يوجب الحدود فكون الإنسان يصبر على نفسه أحسن، كون الإنسان يتوب، كون الإنسان يتوب إلى الله ويذكر على نفسه أحسن من أنه يعترف عند القاضي ليقام عليه الحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
هذا إنه التعارض، هذه كله ما يحمل أحد جريمة غيره، ما يحمل أحد جريمة غيره. والحديث هذا ليس فيه أنه يحمل جريمة غيره حتى يتعاون، أنا فيه أن معونة الله وتسديده تكون مع صدق الشريكين بما بينهما، فإذا لم يصدقا فإن الله يتخلى عنهما، أو لم يصدق واحد منهم يتخلى الله عنهما، لأن الشريكة تكون غير قائمة على الصدق. نعم.
وغير في الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الضمان بأجر وكذلك هل تجوز كفالة بأجر؟
لا، الضمان عقد إرفاق كما بينت لكم، عقد إرفاق يقصد منه إعانة المحتاج. وعقود الإرفاق لا يقل عليها عوض في الدنيا، وإنما يقصد بها صاحبها الأجر عند الشفاعة، الشفاعة الحسنة والقرض والضمان، كل هذه العقود إرفاق يقصد بها الأجر، لا يجوز للإنسان أن يأكل عليها مقابل دنيوي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طرق الإثبات محددة بطرق معينة أم هي عامة لكل ما أبان الحق وأظهره؟
هذا يحتاج إلى بحث، لكن المنصوص عليها ما ذكره من نصائحه تبين على المدعي ويعين على من أنكر، وتختلف القرائن، فيه العمل بالقرائن وفيه الأشياء كما ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. أنا أحب أنه يطلع على هذا الأمر ويراجع الطرق الحكمية.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حذركم الله إنه لا يجوز المسامحة في الحدود، فما رأيكم في المسامحة في حد القتل؟
حد القتل هذا حق للمخلوق، تجوز المسامحة فيه لأنه حق للمخلوق، بل هو مرغب في العفو في القتل في القصاص. أما حد السرقة وحد الزنا وحد الشرب هذا حق لله، ما يجوز المسامحة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في تجارة ونحوها؟
يجوز، نعم يجوز أن يشارك المسلم الكافر بشرط أن الكافر لا ينفرد بالعمل، يكون باطلاع المسلم لئلا يتعامل الكافر بالمحرمات، يكون باطلاع المسلم يراقب عليه. نعم.
وهل يحق للكفار أن يتملكوا في جزيرة العرب بحجة الاستثمار والتجارة؟
لا، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب، فإذا مكن من التملك هذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحج والعمرة، هل يجوز أو هل تجوز الوكالة للشخص القادم؟
نعم.
بالنسبة للحج والعمرة، هل تجوز الوكالة عن الشخص القابض أو الميت الذي سبق أن حج واعتمر؟ فهل يجوز أن يوكل عن هؤلاء؟
الميت يجوز أنه ينافع عن العمرة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأنه ميت ما يستطيع. وفي الحج والعمرة عنه ولو كان نافلة زيادة أجر له، لأنه انقطع عمله فهو بحاجة إلى سواء، يجوز النيابة عن الميت الحج والعمرة فريضة أو نافلة. أما الحي ففيه تفصيل، إذا كان قادرا فلا بد أن يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام بنفسه، فإن عجز فإنه يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وفريضة الإسلام، لما جاء في الأحاديث إن هذه أدركته غيرة الله فهو لا يستطيع الثبات على الراحلة أفلا أحج عنه؟ قال أجع على ذلك أعتمد. هذا في الفريضة. أما النافلة فلم يرد فيما أعلم، لم يرد دليل في أن الحي يناب عنه في حج النافلة أو في عمرة النافلة، إنما هذا وارد في الفريضة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، مع قول فضيلتكم إنه لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية المحضة.
نعم، لأن حديث من مات وعليه الصيام قام عنه وليه في رواية في البخاري من مات وعليه القوم نذر، فتقيد الرواية المطلقة للرواية المقيدة، فيكون هذا المراد صيام النذر، لأن صيام النذر هذا لم يجب عليه بأصل الشرع، وما لم يجب عليه بأصل الشرع تدخله النيابة، وأما ما وجب عليه بأصل الشرع فهذا لا تدخله النيابة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكفالة في التعزير، أي في من يحكم عليه ب300 جلدة مثلا؟
ما يجوز الكفالة في التعزير، ما يجوز حتى ينفذ التعزير، لأنه عقوبة شرعية، عقوبة شرعية، فلا يجوز الكفالة فيها، لا بد من تنفيذها على من قررت وثبتت عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن يجوز أن يكفل قبل يثبت عن الشيء، قبل يثبت عن الشيء يكفل بحضره ويدل التوقيف والسجن قبل يثبت، أما إذا ثبت عليه الحث أو ثبت عليه التعليم فلا يجوز أن يمر عنها أو يغفلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الأحاديث التي سمعناها جواز الشراكة في غنائم الحرب، قد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة بدر، والسؤال هل ذلك الجواز على إطلاقه؟ بحيث
هم على إطلاقه، هذا فيما يكون للمحارب وهو السلف، يكون للمحارب وهو السلف الثياب والسلاح، أهم الأموال هذه تدخل في المغانم وتدخلها القسمة، أو يطالب من هذا الحديث كان في أول الأمر، كان في أول الأمر قبل أن ينزل الأمر بتقسيم الغنائم وتوزيعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن إخوة، إذا اجتمع لدينا مبلغ من المال اشترينا سيارة نقدا وبعناها بالتقسيط، ولكن قد يأتينا الطلب قبل أن نشتري السيارة أحيانا، ونحن عازمون على شرائها لصاحب الطلب أو غيره، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك إنك ما تجري شيء إلا وهو عندك، إذا كان في ملكك وأنت حائزه يجوز تبيعه، أما ما شيء ما هو عندك وتفاوض مع الناس وتعاقد معهم ثم تروح وتشتري هذا ما يجوز. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لحكيم الحجام لا تبع ما ليس عندك. نعم، وهذا مما كثر فيه التلاعب الناس اليوم من الشركات والمؤسسات، تلاعب عظيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس توكلت عليه، هل هذا جائز بالنسبة للأشخاص؟
لفظ التوكل لا يقال إلا في حق الله، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما التوكيل يجوز، إن وكلت فلان أو وكلتك التوكيل لا بأس، أو طولتك ما يخالف، أما لفظ التوكل بالذات فهذا لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا، وعلى الله تتوكلوا على حفظ إن كنتم مؤمنين. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، التوكل من أعظم أنواع العبادة، لا يجوز أن يطلق على غير الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت في مساهمة بمبلغ نصف مليون ريال، ثم تبين أن صاحب المساهمة متلاعب وقد أكل الأموال، فأيهما أفضل، العفو عنه في الدنيا وتحليله، أو المقاطعة منه يوم القيامة؟
أظنك عاجز عنه، إن كان لك قدرة على آخر حقه وسامحته هذا طيب، العفو مطلوب، أما أنك تعفى لأنك عاجز هذا لا ما نقيمه، العفو هذا ما نقيمه. نعم، العفو إنما يكون عند المقنع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
بعض الله كان عفوا قديرا، لاحظوا هذا، كان عفوا قديرا، العفو عند القدرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشركات تمنع نسخ أشرطة الكمبيوتر الأصلية والبعض الآخر لا يمنع، فنجد أن بعض الأشرطة قيمتها 600-700 ريال النسخة الأصلية، ونجدها نسخة مقلدة ب20 ريالا، فهناك مغالاة في السعر وفرق كبير بين هذه الشركات، فما حكم من اشترى نسخة المقلدة ولكنه لم ينسخها هو؟
إن كانت النسخة مسروقة لا يجوز أن تشتريها، لأن هذا الأخذ لحقوق الناس لا يجوز أن تشتريها، أما إذا كانت النسخة معلوم فيها فلا مانع من تداولها حقيقة أو غالب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مبلغ كبير من المال، وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه، وأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا، فهل أبني به مسجدا؟ عندي مبلغ كبير من المال وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه، وأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا، فهل أبني به مسجدا أو أتبرع بهذا المبلغ لصالح المجاهدين في الشيشان، وخاصة أنهم في أمس الحاجة؟
إن كان هذا المبلغ وصية ثلث فأقل، إن كان هذا المبلغ وصية ثلث فأقل فأنت نفسه على ما أوصى، نفسه على شرط الموت، لا تنفذوا على حسب رغبتك أو حسب اجتهادك، وإنما تنفذوا على شرط الموت. أما إن كان هذا المال ما هو وصية خلفه الميت وله الوصية على الوارث، يجوز التصرف هذا لورثة الميت تقاسمون على كتاب الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول من يقول بأن الجهاد في الشيشان فرض عين على كل شخص قادر، هل هذا القول صحيح؟ وما حكم القنوت لهم؟
هذا يحتاج إلى معرفة حقيقة الشيشان وما هم عليه وعقيدتهم، ما ندري عن هذا الموضوع، لكن نحسن برمضان إن شاء الله. وأما الجهاد ما هو واجب إلا لو حفر البلد الذي بلد المسلمين الذي يمشي فيه، بلد المسلمين الذي أمشي عدو يكون الجهاد فرعا. أما الجهاد في غير حصار البلد أو حصار الإمام، يعني ما يجب الجهاد على الأعيان إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا حصر البلد من عدو فيجب على كل من يستطيع الجهاد أن يجهد. الصورة الثانية إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والكفار فلا يجوز له الفرار، يجب عليه الجهاد إذا كان يستطيع. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولي يومئذ دورا إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يسمى الفرار من الزحف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. الصورة الثالثة هي استنفره الإمام، يجب عليه إذا كان يستطيع، يجب من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن استنفرتم فانفروا. يقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا من طاعة ولاة الأمور بغير معصية. أما ما عدا هذه الصور الثلاث فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي بقي في حق الباقي والسنة. هذا إذا تحقق الجهاد، من الجهاد في سبيل الله. لكن نحن ما ندري عن حقائق هذا، الله أعلم، لكن نحسن الظن بهم وندعو لهم بالنصر، وإلا ما نعرف حقيقة الواقع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع. نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع الذين يعتمرون في السابع والعشرين من هذا الشهر رجب.
نعم صحيح، أجل العمرة إلى أن تزول هذه الشبهة، لأن اللي يعتمدون رجب هم المبتدعة، فأنت اجتنب هذا، لا تشاركهم ولا كنت مراقبت هذا، لكن فيه مشاركة لهم، مشابهة لهم، فأجل العمرة إلى غير رجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البنوك تبدي عملاءها الذين يودعون أموالهم عندها لحفظها بعض الهدايا كالحقائب والأقلام والتقاويم، فما الحكم في أخذ هذه الهدايا؟ وكيف نرد على من وصف المنكر على من أخذها لأنه موسوس ومتشدد؟
هذا حيلة، هذا يعملون حيلة إلى الاستثمار بالبول، لما شاءوا أن المسلمين لا يبون الاستثمار بالبول احتالوا عليهم بهذه الهدايا من أجل أن يرغبوهم في الإيداع، وهذه دعاية للبنك من أجل الناس يقبلون عليه بالودائع على حسب يحصلون على هذه الهدايا. الهدايا هذه ربا، ما تجوز استثمار ربوي، حيلة على الربا فلا تجوز، ويقولون ما يقولون ممثلين أو يقولون ما شاءوا، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ولا نعلم انهم يهدون حقائب ويهدون اخلاق ويهدون طيب وخور، يهدون هذه حيل، حيل الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسح اليدين
حتى انهم يهدون كتب، يهدون كتب من كتب العلم، هذه حيل الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسح اليدين بالوجه بعد الدعاء هل هو سنة؟
وردت فيها حديث ليست طردية، فمن فعله لا ينكر عليه ومن تركه لا ينكر عليه، لا مرجع له واسع. نعم.
وهل من مات يوم الجمعة ينجو من فتنة القبر؟
فيحتاج إلى دليل، ما أعرف دليل في هذا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف في زاد المستقنع في باب الأذان: ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، هل ورد على هذا دليل أو أثر؟ وما صحة ثبوته وفقكم الله؟
رفع الوجه إلى السماء أو الأصبع إلى السماء كما رفع عن المصنف، أنا إشارة للعلو، إشارة للعلو لا لأن قبلة الداعي، بل هو إشارة إلى علو الله جل وعلا. يقولون لأنه أيضا أبلغ في الصوت، أبلغ في الصوت، إذا رفع رأسه وجهه فيكون أبلغ في الصوت مما لو قفل، لو قفل وجهه، فبه عانى على رفع الصوت، ولا إنكار في هذا. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب العارية، تشديد الياء عارية، ويجوز التخفيف فيقال باب عارية، وهي إباحة نفع ما تبقى عينه، إباحة نفع ما تبقى عينه بعد استعماله، سميت عارية أو عارية بالتخفيف، إذا قيل عارية فهي من العري لأنها عارية من العوض، وأما بالتشديد عارية فهي من العرو، عرو الشيء وهو عروضه وجهاله، تقول عراه كذا، يعتريه كذا، بمعنى يعلم له شيء، يعلم له شيء ثم يزول. والعارية بهذا المعنى مستحبة لما فيها من النفع للمسلم، ولما فيها من التعاون على البر والتقوى، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة، وذلك لقوله تعالى: ويمنعون الماعون، والماعون المراد به ما يحتاجه الناس من حبل وكأس ودلو وإناء، فتوعد الذين يمنعون العارية فدل على وجوبها، والجمهور على أنها مستحب وليست واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فدل على جواز العارية. نعم. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني على الإنسان أن يرد ما أخذه من أموال الناس، سواء أخذه وديعة أو عارية أو رهن أو غير ذلك، فكل ما عند الإنسان لغيره من الأموال فإنه يجب عليه أداؤه له، بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات يشمل جميع الأشياء المستحفظ عليها الإنسان. الأمانات هي كل الأشياء المستحفظ عليها الإنسان. والمراد بها في الآية الكريمة الولايات، يأمر الله ولاة الأمور أن يسندوا الولايات إلى أهلها لئلا يولوا أحدا على أمر من أمور المسلمين إلا من فيه الكفاءة. والآية عامة، إن كان سبب نزولها خاصا فإنها تكون عامة، العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. وقد ورد أنها نزلت في مفتاح الكعبة لما أخله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الفتح من عثمان بن شيبة، أنزل الله هذه الآية: والله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى بني شيبة، رده إلى بني شيبة، فبقي فيهم إلى يوم القيامة. فبنو شيبة هم سدنة بيت الله إلى يوم القيامة، لأن الله أمر بردها إليه بعدما أخذت منه. والآية عامة لجميع الأمانات، منها الوظائف ومنها الودائع ومنها العواري ومنها وكل ما عند الإنسان من الحقوق للناس أو الديون أو العهود، فإنه يجب عليها أن يؤديه إليهم إذا طلبوه أو انتهت حاجتهم منه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا فيه دليل على وجوب رأس العارية إلى صاحبها إذا طلبها أو استغنى عنها المستعير، إنه يردها إلى صاحبه. لأن بعض الناس أو كثير من الناس يتساهلون في هذه الأمور، فإذا استعار شيئا وقضى حاجته منه تهاون برده ونسيه، وقد يسلب عنده بسبب التهاون، وهذا أمر لا يجوز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم.
كذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث من قبل على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا عام في جميع الأمانات ويدخل فيه العارية، لأن العارية أمانة. فلذلك ساقه المصنف في باب العارية، وإلا فهو عام، وهو يوافق قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. فأي إنسان ائتمنك على شيء وجب عليك رده إليه. ولا تخن من خانك، هذا من باب الفضل أنك تعفو عن من أساء إليك. والقصاص جائز، جزاء سيئات سيئات مثلها، هذا القصاص. فالقصاص جائز، ولكن العفو أحسن وأنفعه أقرب للتقوى. نعم.
وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغف يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا الحديثان حديث يعلى بن أمية حديث صفوان بن أمية رضي الله عنهما فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا جمع درع. والدرع هو اللباس من الحديد، هو اللباس الذي يصنع من الحديد لوقاية السلاح، يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح. قال تعالى في داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم. فكان داود عليه السلام قد ألان الله له الحديد فصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها، فيأكل من عمل يده عليه السلام. فهذه هي الدروع. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. لتقي الباس يعني القتال، المراد بالباس هنا القتال. وهي الدروع. استعار النبي صلى الله عليه وسلم من يعلى ومن صفوان، فدل على جواز طلب العارية وأنه أمر لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، ما يعد هذا من المسألة المذمومة، لأنه سيردها. وفيه دليل على جواز الاستعارة من الكافر، لأن صفوان كان إزداد كافرا، استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وإنما أسلم بعد ذلك. وفيه جواز استعارة السلاح والدروع من الكفار. فقال يعلى بن أمية رضي الله عنه عارية مضمونة أم مؤداة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة. فلما قال صفوان أغصب يا محمد يعني قهر، يعني كان كافرا إلى في الوقت، ثم أسلم حسن إسلامه رضي الله عنه، قال بل عارية مضمونة. فما الفرق بين العارية المؤداة والعارية المضمونة؟ قالوا الفرق أن العارية المؤداة هذا في حال وجودها، إذا كانت موجودة تؤدى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا كانت موجودة وباقية إنها تؤدى. وأما المضمونة فهو في حالة ما إذا كانت تالية، الضمان للتالف والأداء للموجود، هذا الفرق بينهما. اختلف العلماء رحمهم الله في العارية، هل يجب ضمانها على المستعير أو لا يجوز على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مضمونة بكل حال، أن العارية مضمونة بكل حال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان عارية مضمونة، قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قوله صلى الله عليه وسلم بالأمانة إلى من ائتمن. فالعارية مضمونة بكل حال على صاحبها، على المستعير أن يضمنها لصاحبه إن كانت موجودة ردها إليه، وإن كانت سالبة ضمنها، المثل بمثله والقيم بقيمته. هذا القول الأول. القول الثاني أن العارية لا تضمن مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعلى عارية مؤداة ولم يقل مضمون، ولأن المستعير أمين، والأمين لا يضمن، المستعير أمين والأمين لا يضمن. والقول الثالث وهو الوسط أن العارية تضمن إذا شرط ضمانها، إذا شرط ضمانها أو تعدى فيها المستعير تلفت بتعديه فإنها تضمن في حالتين، حالة إذا شرط ضمانها وحالة ما لو تعدى المستعير فيها فإنه يضمنها. أما لو تلفت فيما استعيرت له من غير تعد ولم يشترط ضمانها فليس فيها ضمان. هذا هو القول الوسط، وبه تجتمع الأدلة إن شاء الله. نعم. باب الغصب. نعم. الغصب هو الاستيلاء على مال غير طهرا، الاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب، الاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق. فقولهم الاستيلاء على مال غير قهرا يخرج الاستيلاء على مال غير بالنيابة أو بالوكالة، هذا ليس غصبا، بالنيابة أو الوكالة هذا ليس غصبا لأنه ليس قهرا. ويخرج بقول بغير حق الاستيلاء على مال الظالم لأجل رد الحقوق إلى أهلها، إذا استولى ولي الأمر على مال الظالم من أجل أن ينصف المظلومين منه فهذا استيلاء قهرا لكنه بحق، استيلاء قهر لكنه بحق، هذا هو الغصب. الغصب حرام، غصب أموال الناس حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين،